أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تكلمنا في جلستين قبل التعطيل في الآية الثالثة والسبعين من سورة الأنبياء، حيث تعرضت الآية بعد ذكر مجموعة من الأنبياء صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليهم إلى جعل الإمامة لهم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. موضوع الإمامة في القرآن بحث طويل، وفيه آيات عديدة أصلية وفيه آيات فرعية في الموضوع ترتبط بهذه الآيات الأصلية، لا يمكن الدخول في تفاصيله كما أسلفنا، ولكن بينا بعض ما ينبغي بيانه مما يرتبط بالآية الكريمة، وأن الإمامة مفهوما ومصداقا غير النبوة، قد يلتقيان وقد يفترقان. ليس في القرآن الكريم دليل على حصر الإمامة بالنبوة، كما لا يوجد دليل أصلا، بل الدليل على العكس فيما يرتبط بتعميم فكرة أن كل نبوة فهي إمامة بهذا المعنى. لا ينبغي خلط المصطلحات، فإن الإمامة بالمعنى الكلامي التي هي رئاسة عامة في شؤون الدين والدنيا يمكن أن يقال بعدم انفصالها عن النبوة، باعتبار أن الأنبياء كلهم أوتوا الحكمة وأوتوا النبوة، سواء كانوا أصحاب الرسالات أو ورثوا رسالات أنبياء كانوا قبلهم فكانوا أوصياءهم، فهم على مستوى إراءة الطريق بشرع الله ووجوب إطاعتهم فيما يأمرون وينهون، وهم لا يأمرون ولا ينهون إلا طبقا لشرع الله سبحانه وتعالى، فهذا مما لا شك ولا ريب في ثبوته للأنبياء جميعا. لكن الحديث هذه المرة عن الإمامة بحسب البيان القرآني الذي ثبت في الآية 124 من سورة البقرة، أن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام قد أوتيها بعد أن أوتي الذرية، وهو كان ردحا طويلا من الزمن قبل ذلك نبيا رسولا خليلا للرحمن، فلا شك أن هذه الإمامة لا يراد منها مصداقا مقام النبوة، بل هو مقام أوتيه نبي من أنبياء الله بعد مدة طويلة قضاها في النبوة وفي نزول الوحي عليه وفي كونه نبيا من الرسل من الأنبياء، بل ومن الخمسة أولي العزم من الرسل. فأي مقام هذا؟ تحدثنا شيئا ما عنه قبل التعطيل. الشيء الذي يثبت بشكل سريع هنا في الآية أن الإمامة بالجعل، قال إني جاعلك للناس إماما، وقطعا ليس المراد الجعل التكويني بالفعل وأن كل الناس يرضخون له، بل المراد الجعل من الله سبحانه وتعالى بمعنى إعطائه هذا المنصب، سواء قبل الناس أجمعون أو رفضوا كذلك أو تشعبت طرقهم ومسالكهم فيما يرتبط به. في سورة الأنبياء أيضا وجعلنا منهم أئمة من بني إسرائيل، هنا بعد ذكر جمع من الأنبياء إسحاق ويعقوب ومن قبل إبراهيم ولوط في الآيتين السابقتين، قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. إذن فالإمام بمعنى المقتدى لغة ومن يتخذ قدوة، وهذا لا يكون إلا بجعل من الله سبحانه وتعالى. جيد، ما هو المعرف لهؤلاء الأئمة في آية سورة الأنبياء وفي آية سورة السجدة؟ وجعلنا منهم في سورة السجدة وجعلناهم في سورة الأنبياء، عرفت هذه الإمامة بأنها الهداية بأمر الله، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا هناك وكانوا بآياتنا يوقنون. هنا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. جيد، إذن فذكر يهدون بأمرنا بمثابة المعرف للإمامة. فإذا اتفقنا قاص الموضوع بحثه خارج عن محل كلامنا فعلا، أن مقام الإمامة غير مقام النبوة، وإن اجتمع في شخص واحد كإبراهيم الخليل عليه السلام أو جملة من الأنبياء الذين ذكروا، فمن الواضح جدا أن الهداية بأمر الله سبحانه وتعالى المذكورة في المقام بحسب الظاهر لا يراد منها، وهي معرفة لمقام الإمامة نفس هذه الهداية التشريعية التي هي موجودة عند كل نبي من الأنبياء وليست من مختصات مقام الإمامة في الأنبياء، لأن كل الأنبياء سواء كانوا أصحاب رسالات أو كانوا ورثة الرسالات فإنهم يهدون بأمر الله بمعنى الأمر التشريعي، والاستخدام للأمر حينئذ لن يكون موفقا جدا باعتبار أن الشريعة تتضمن قضايا كثيرة. دين الله الذي ينزل في الكتب يتضمن عقيدة ومفاهيم وخلقيات وشرع، والشرع يتضمن الأحكام الخمسة كما هو واضح، لا خصوص الأمر من بين الأحكام، وحمل الأمر على المثالية لبقية الأحكام الشرعية، وإن كان بعيدا فلو صح فقد يصح نموذجا لبقية الأحكام الشرعية، لكنه لا يصح نموذجا لبيان الاعتقادات التي تضمنتها أو القصص أو التعاليم العامة غير الأحكام الشرعية بالمعنى الخاص والمفاهيم التي لم يخلو منها كتاب سماوي من الكتب السماوية كما هو واضح، فضلا عن القصص الحق الذي تضمنته جميع الكتب السماوية. وعلى هذا الأساس فالقرائن متعددة على أن المراد من الأمر هنا ليس الأمر التشريعي بهذا المعنى. إذن هم يهدونا بأمرنا لابد وأن تحمل، لابد وأن تحمل في المقام على أن المراد الأمر الآخر المذكور في القرآن الكريم، وهو قوله تعالى: إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون، يعني الأمر التكويني. فهم يهدون بسبب بآلة هي أمر الله سبحانه وتعالى، فعندهم مقام الولاية الإلهية، لا بمعنى الإلجاء والإجبار للخلق، وإن ربما قدروا على ذلك بإقدار من الله سبحانه وتعالى، ولكن بمعنى أن هدايتهم هداية يعبر عنها في الإصطلاح بالهداية الإيصالية وليست الهداية الإرائية للطريق، لأن كل الأنبياء عندهم هذه الهداية، وهذا ليس من مختصات مقام الإمامة الذي جعل هذا المقام معرفا للإمامة، يعني كأنه اللازم البين لها الذي لا ينفك عنها بحيث يصلح أن يكون معرفا لها، طبعا مع حفظ الاختيار في الطرف الآخر. فكأن الإمامة يأخذ بيد من يروم الهداية ويوصله إليها، ولا يقتصر الأمر على مجرد الوعظ والإرشاد والترغيب والترهيب والبيان، طبعا مع حفظ الاختيار. هسه تفصيل البحث بشكل مشبع جدا يحتاج أن ندخل بعد في التفسير الموضوعي بشكل عريض يعني، والهدف هو مجرد الإشارات الأساسية المفتاحية في هذا المجال. زين، وجعلناهم إذن الجعل الوقفة الأولى، أئمة عند كلمة أئمة، يهدون بأمرنا يعني يهدون بأمر ملكوتي إلهي، وهذا يقضي أنهم هم متلبسون كاملا بهذا الذي يهدون به، وإلا فإن فاقد الشيء لا يعطيه. كيف يهدون بهذا الأمر الملكوتي؟ كيفياته التفصيلية قلت خارج عن حيز بحثنا، قد يكونوا ببركة روح القدس الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وجعله معهم يسددهم، والذي هو بمرتبته العليا لم يكن قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أحد، مع أنه كان موجودا مع الأنبياء السابقين كما ورد في عيسى بن مريم على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام في أكثر من مورد في القرآن الكريم، وأيدناه بروح القدس. طبعا قضية المراتب هذا من الروايات نأخذه وليس من الآيات، ولكن يناسبه تفاضل المقامات على مستوى العلم، وهذا في حد ذاته بحث تفصيلي في علوم الأنبياء والأولياء من غير علم التشريعات، وهو العلم المعبر عنه بحروف الاسم الأعظم التي أفيضت على جميع الأنبياء أئمة كانوا أو لم يكونوا، كل بمقدار من هذا الاسم الأعظم. فكأن روح القدس سواء ملنا إلى ما مال إليه العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه من أنه روح في داخل النبي والولي، أو أنه خلق مستقل كما هو ظاهر الروايات أعظم من جبرائيل، كان مع يعني اثنينية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وهو معنا كما في روايات مستفيضة، لا يسهو، لا ينام، لا يلهو إلى آخره، له فعاليات عديدة علمية وعملية، أو بفكرة الرصد الإلهي الذي أشارت إليه آية من الآيات المباركات، وأن الله سبحانه وتعالى يبعث رصدا مع أنبيائه من بين أيديهم ومن خلفهم، وهذا يمنع المداخلة في حياة الأنبياء كترهات الغرانيق وغيرها. على كل حال، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، لأن بعض الناس من يسمعون هذا الكلام أول وهلة يهدون بأمرنا ويحمل على الأمر التكويني يتصور أن هذا من الغلو، وأنك أخرجت النبي أو الإمام من عالم البشرية إلى شيء من مختصات الباري عز وجل، ولكن إذا أوضح الأمر بشيء من الإيضاح الذي هو في الأساس موجود ومسطور أساسه في القرآن الكريم وتفاصيله في السنة الشريفة، فإن الإنسان لا يسعه إلا أن يسلم بشكل واضح. طيب، يبقى وأوحينا إليهم فعل الخيرات. من حيث الأساس يا أخوان، ما عندنا مشكلة هنا في المقام، فإن الحديث هنا عن قضية خارجية. القضية الخارجية هم الأئمة الأنبياء، فحتى لو كان المراد من الوحي هنا الوحي الاصطلاحي، والحال أن الوحي في القرآن أطلق على أقسام حتى أم موسى أوحي لها، وحتى النحل أوحي إليه، وهو الذي يعبر عنه بالوحي الغريزي هذا الأخير بالنسبة للنحل في الاصطلاح. أقول على مستوى القضية الخارجية هنا ما عندنا مشكلة، حتى لو حمل الوحي على الوحي التشريعي وحي النبوة، فلا يكون يلازم هذا الإيحاء بهذا المعنى لكل من كان إماما، بل الحديث عمن أوحي إليه بالفعل وهم الأئمة الأنبياء. ولكن ينبغي أن يصار بالبحث إلى أنه ما الملزم أساسا لحمل الوحي هنا على الوحي التشريعي، وأكثر من هذا، قد يدعى وجود قرينة أو أكثر على أن الوحي في المقام ليس هو وحي التشريع بل هو وحي التسديد، وذلك ببيان أن قوله تعالى وأوحينا إليهم فعل الخيرات تعدى إلى فعل من دو وهو المصدر من دون القطع عن حرف النصب أن افعلوا الخيرات. وقد نصص كبار علماء العربية ومنهم الجرجاني في دلائل الإعجاز على أن الفعل إذا تعدى إلى المصدر بنفسه فإنه يدل على الوقوع في الخارج، ولو أريد أن يوقع الأمر في الخارج لذكرت أداة النصب مع الفعل وأوحينا إليهم أن افعلوا الخيرات. فحينئذ هذا ظاهره أن نتيجة الوحي وقع فعل الخيرات بالفعل في الخارج، والخيرات هنا ذكرت على الإطلاق، يعني خيرات ليس معها غيرها، بمعنى سددناهم فنتج عن هذا التسديد وقوع الخيرات في الخارج منهم. وأوحينا إليهم، انتبهوا يا إخوان، هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية اللي يذكرها العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه هي وأوحينا إليهم فعل الخيرات، أن الوحي وإن كان من خلال الأنبياء الوحي التشريعي، لكن الوحي ليس إلى الأنبياء وحدهم بل إلى جميع أممهم من خلالهم، وهذه هي العادة القائمة في القرآن الكريم، فإن الوحي للجميع. غاية الأمر الواسطة سفير الله عز وجل في أرضه هو النبي. وقال بأن ظاهر الآية المباركة هو أوحينا إليهم فعل الخيرات أنهم هم الذين أوحي إليهم، فكأنه وحي مختص بهم، وهذا ليس وحي التشريع. أقول القرينة الأولى ظاهرة وقد دعمت بكلام كبار أدباء العربية، قدماء ومحدثين. أما القرينة الثانية وحدها فليس من الواضح ورودها، فإن القول بالإيحاء إليهم لا يعني أن هذا الوحي لم يوحى إليهم حتى يصل إلى أممهم، يكفي لتخصيصهم بالذكر الموردية، حيث إن المذكورين 4 من الأنبياء، وأن الوحي إلى أممهم يكون من خلالهم، وهذا يكفي لجعلهم هم الذين أوحي إليهم. لو أن الآية حصرت وقصرت الوحي عليهم بحيث أخرجت منه أممهم لكانت القرينة قرينة بهذا المقدار، ولكن ما الحزازة في أن يقال أوحينا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، والحال أننا أوحيناه إليه لكي يبلغه إلى أمته؟ لا يوجد أي تناف بين المقامين. فالقرينة الثانية مستقلة عن القرينة الأولى محل تأمل واضح. نعم إذا ذكرت تتميمان لا بأس، ولكنها لا تصلح دليلا مستقلا في المقام على أن الوحي ليس هو الوحي التشريعي. الزمخشري في الكشاف التفت إلى هذه المشكلة، وهو من كبار أدباء العربية، أنه إذا حملنا المصدر على أن افعلوا الخيرات فإن الإشكال وارد في المقام، ومن هنا حاول أن يتخلص من الإشكال، فقال بأننا نبني على المجهول، والفعل المبني للمجهول ونتيجة المصدر شيء واحد. يعني كيف يصير التقدير؟ وأوحينا إليهم أن تفعل الخيرات. وشي يصير معنى كلامه؟ أن معنى أن تفعل الخيرات من دون أن يسند إلى فاعل بعينه
وفعل الخيرات بمعنى وقوعها في الخارج بمعنى واحد. بالله عليكم هل هذا الكلام مقبول؟ فإننا سواء قلنا أن افعلوا الخيرات وخاطبنا جماعة فإنه يدل على الأمر بالإتيان بالخيرات، أو قلنا أن تفعل الخيرات فإنه يدل بالملازمة على طلب فعلها في الخارج لا على أنها فعلت ووقعت وأنها لا تنفك. وبعبارة أوضح، فإنه يتوسط اختيار المكلف بمعنى النتيجة إمكان أن تحصل الخيرات في الخارج وقوعا هامذاتا، وأن لا تحصل في افعله، وكذلك الكلام في أن تفعل الخيرات. أوحينا إليهم أن تفعل الخيرات يعني أوحينا إليهم أن يقع فعل الخيرات في الخارج سواء منهم أو من أممهم. فهل هذا يساوق وقوعها بالفعل في الخارج؟ إن كان منهم يساوق ذلك فليس من اللفظ بل من جهات عصمتهم ونبوتهم، وأما من جهة أممهم فأية مساوقة؟ أية مساوقة أن يقال أن تفعل وفعلت بالفعل في الخارج؟ ثم ما معناها حينئذ؟ قولوا بالله عليكم ما معناها مع أن أكثر أممهم كانت مكذبة ولم تفعل الخيرات في الخارج؟ المهم نوجه كيفما كان، المهم أن نوجه توجيها ينضبط على أن هذا الكلام خلاف الظاهر جدا، فإن بناءه للمجهول مع كون السياق إليهم هم بخصوصهم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات، واضح جدا في أنه الكلام عن حاضر وليس عن مجهول. إذن وأوحينا إليهم فعل الخيرات الذي لا ينفك عن وقوعها في الخارج، لا بمعنى، انتبهوا يا إخوان، لا بمعنى أنهم ملجؤون مجبرون، بل بمعنى أن وحينا معه يعني مع وقوعه لهم لا ينفك عن وقوع الفعل في الخارج مع توسط اختيارهم، لأنهم سنخ أناس هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فكأنه قال وسددناهم ففعلت الخيرات أو ففعلوا خيرات. ومن الواضح جدا أن هذا لا ينطبق على أكثر أفراد الأمة، خصوصا أمم أولئك الأنبياء. وحينئذ يمكن أن نعود من جديد فنقوي القرينة الثانية للعلامة الطواطبائي أعلى الله مقامه الشريف، وأوحينا إليهم فعل، بمعونة طبعا القرينة الأولى، فعل الخيرات أوحينا إليهم ففعلوا الخيرات وحصلت الخيرات في الخارج. وهذا يعني أن هذا الأمر خاص بهم من جهة الفعل. هنا تحركنا يا إخوان انتبهوا، لأننا نعلم من الخارج أن الكثير من الأمم لم تفعل الخيرات التي أمر
بها الله سبحانه وتعالى، أمرهم الله سبحانه وتعالى بها من خلال أنبيائه بالوحي إليهم. جيد. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. استوى كانوا العلامة الطباطبائي ماخذها، ولو هو مو مصر على هالمعنى بس ما ذكر غيره، لكن جعله قرينة على كل حال، يعني يميل إليه إن لم أقل يعينه. كانوا لنا عابدين، حمل على المضي، وكانوا لنا عابدين فسجدوا بالوحي التسديدي ففعلوا الخيرات. بينما ظاهر الآية المباركة ليس هذا المعنى، نتيجة وحينا التسديدي فعلوا الخيرات وأقاموا الصلاة وهي من فعل الخيرات بلا شك، وآتوا الزكاة وهي من فعل الخيرات، اهتماما بشأن الركنين الأساسيين في الإسلام، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وهي مما بني عليه الإسلام، وكانوا لنا عابدين هو النتيجة. النتيجة التي يخلص إليها المشهد القرآني أن هؤلاء الأنبياء الذين جعلوا أئمة والذين سجدوا ففعلوا الخيرات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هؤلاء واقعهم كانوا هنا ليس بمعنى كان الزمانية، واقعهم أنه ومحصلتهم النهائية أنهم عابدون لنا بالعبادة المطلقة، يعني لا يوجد طرفة عين في سلوكهم لا يعد عبادة، سواء في يقظتهم أو نومهم أو أكلهم أو شربهم إلى آخره. جيد. بعد التعمق بأكثر من هذا يا إخوان تقريبا يخرجنا يعني عن التفسير التجزئي، لعل بعض النكات احنا ذاكريها قبلا في ما قبل التعطيل، لأني أتذكر في يومين تكلمنا أيضا حول هذه الآية، ولكن أحببت اليوم أن أرصدها بشكل تتناسب، وهذه الآية المباركة الهامة في هذا البحث. أما تفاصيل بحث الإمامة في القرآن واستخراج عقود وقوانين الإمامة العامة التي نعتقدها في مدرسة أهل البيت عليهم السلام في الإمامة الإلهية المعصومة بمعنى الإمامة العامة، ها مو آيات الفضائل، لأن كل اللي ألفوا الإمامة في القرآن أو علي عليه السلام في القرآن أو كثير من هذه الكتب أو شواهد التنزيل وغيرها الكثير الكثير منها وهي مشكورة وجليلة، لكن تحدثت عن جوانب الفضائل. المقصود من بحث الإمامة في القرآن هو استخراج قوانين الإمامة العامة وشروط الإمامة والإمام العامة على ضوء القرآن الكريم، مثل شرطية العصمة، شرطية العلم بقسط من الغيب بمعنى الإطلاع من الله سبحانه وتعالى لهم، الإشراف والاتصال بعالم الملكوت، التسديد الإلهي الكامل كالرصد وروح القدس أو غيرها من قضايا، هذا المقصود من بحث الإمامة على ضوء القرآن الكريم، ولعله يأتي إن شاء الله بعد هذه السورة المباركة. ولوطا آتيناه حكما وعلما، اليوم نكتفي بهالمقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.